تخيلوا معي أن تقوم شركة بابتكار منتج ناجح جداً ومطلوب بشدة، لدرجة أنه بمجرد فتح الأبواب للجمهور ينهار المبنى بأكمله تحت وطأة هذا الإقبال.
يا إلهي، هذا أسوأ كابوس لأي فريق تقني صراحة.
بالضبط، تضطر الشركة حرفياً إلى إغلاق أبوابها وطرد الزبائن الجدد فقط لتتمكن من إبقاء الأضواء مضاءة. يبدو هذا وكأنه مشهد من فيلم خيال علمي، ليس كذلك؟
إيه، لكن المثير للاهتمام أن هذا بالضبط ما حدث هذا الأسبوع في عالم التكنولوجيا. نظام تقني متطور جداً انهار، يعني ليس بسبب فشله، بل بسبب نجاحه الساحق وغير المسبوق.
مرحباً بكم في هذه الجولة الاستكشافية المعمقة. اليوم لن نتحدث عن التكنولوجيا كتلك الأجهزة الأنيقة التي تخرج من العلبة، بل عن عالم رقمي يئن ويتشقق تحت وطأة تطوره السريع.
صح، التكنولوجيا اليوم أصبحت ثقيلة جداً ومكلفة جداً، وتتطلب بنية تحتية هائلة وتدخلات حكومية صارمة لتنظيمها.
وبين أيدينا اليوم مجموعة استثنائية من التقارير، معظمها مستقاة من العدد 66 لمجلة مجلة 7 أيام تكنولايف، حكومات وشركات التكنولوجيا. طيب، لنبدأ من هذا الانهيار الذي حدث بسبب النجاح. حدثيني عن منصة كيمي كي 3 الصينية.
شوف، ما حدث مع منصة الذكاء الاصطناعي كيمي كي 3 يعتبر جرس انذار حقيقي للصناعة بأكملها. الشركة المطورة اضطرت بشكل مفاجئ إلى تعليق وإيقاف التسجيلات الجديدة تماماً.
توقف تام؟ واو!
إيه، تماماً، والسبب لم يكن ثغرة أمنية أو خللاً برمجياً، بل كان الضغط الهائل. المنصة، يعني، لم تعد قادرة على استيعاب المزيد من المستخدمين دون أن تنهار خوادمها بالكامل.
لحظة بس، دعيني أقاطعك هنا، لأن هناك نقطة غير مفهومة تماماً بالنسبة للكثيرين. يعني في الماضي، عندما كان موقع إلكتروني يشهد إقبالاً هائلاً، كانت الشركات ببساطة تستأجر خوادم إضافية وتحل المشكلة.
صح، هذا ما كان يحدث في الويب التقليدي. عادياً، فإن الخوادم تقوم بعملية تشبه طباعة وتوزيع نفس الصفحة مراراً وتكراراً.
مجرد نسخ ولصق يعني.
بالضبط، هذا يتطلب عرضاً نطاق تردّدي جيداً، لكنه ليس معقداً حسابياً. أما في الذكاء الاصطناعي التوليدي، العملية مختلفة جذرياً. ما يحدث يسمى بالاستدلال.
الاستدلال؟
نعم، كل مرة يطلب فيها مستخدم من النموذج كتابة مقال أو تحليل صورة، فإن الخادم لا يستدعي صفحة جاهزة، بل يقوم بعمليات رياضية معقدة بالمليارات لتوليد كل كلمة في الوقت الفعلي.
يا إلهي، يعني الأمر يشبه أن تطلب من الخادم أن يؤلف كتاباً جديداً لكل مستخدم في نفس الثانية.
100%، هذا التشبيه دقيق، وهذا يستنزف طاقة المعالجات الرسومية بشكل أسي، ويستهلك طاقة كهربائية هائلة. يعني التوسع هنا ليس مجرد مسألة إضافة خادم جديد، بل هو تحد فيزيائي واقتصادي هائل. هذا يفسر التوجه الجديد للشركات الكبرى، لم يعودوا يبحثون عن الحجم فقط.
وهذا يقودنا إلى لاعب آخر في هذا السباق المحموم، شركة علي بابا. التقرير يشير إلى إعلانهم عن نموذج لغوي جديد يحمل اسم أعتقد Qwin 3.8 Max Preview.
نعم، اسم طويل بعض الشيء.
إيه جدا، وما يلفت النظر أن علي بابا تدعي أن هذا النموذج يتفوق عالميا ولا يسبقه سوى نموذج كلود أوبوس 5 التابع لشركة أنثروبيك الأمريكية. لكن يعني لسنوات كنا نسمع الشركات تتفاخر بعدد المعلمات في نماذجها، نموذج بمليار، نموذج بتريليون. هل ما زلنا نلعب هذه اللعبة؟
لا، لقد تغيرت قواعد اللعبة بشكل ملحوظ صراحة. في السنتين الماضيتين كان السباق متمحورا حول الحجم المطلق، تكديس المزيد من البيانات وزيادة عدد المعلمات
التي تشبه الوصلات العصبية في الدماغ البشري. صح؟
بالضبط، كلما زادت قدرة النموذج على التقاط الأنماط المعقدة. ولكن إعلان علي بابا يمثل تحولاً استراتيجياً نحو الكفاءة.
الكفاءة بدلاً من الحجم؟
إيه، الشركات أدركت تماماً كما حدث مع منصة كيمي كي 3 أن النماذج الضخمة جداً مكلسة وبطيئة وتتطلب طاقة لا يمكن توفيرها بسهولة.
طيب، ما هو الحل البديل إذن؟
التركيز الآن انتقل إلى جودة البيانات التي يتم تدريب النموذج عليها وكفاءة الخوارزميات أن تمتلك نموذجاً أصغر حجماً ولكنه أذكى وأسرع وأقل استهلاكاً للموارد الحاسوبية. هذا هو معيار التفوق الجديد.
فهمت. لكن لبناء هذه النماذج فائقة الكفاءة، أنت تحتاج إلى عقول بشرية خارقة. وهنا أقرأ خبراً في المجلة يبدو غريباً بعض الشيء.
خبر شركة أبل؟
إيه، شركة أبل تتخذ إجراءات قانونية وإدارية ضد موظفين سابقين لديها لأنهم استقالوا وانضموا إلى شركة OpenAI. بصراحة، ألا يبدو هذا مجرد غضب شركات تقليدي؟ المهندسون يغيرون وظائفهم كل يوم في وادي السيليكون.
قد يبدو الأمر كذلك للوهلة الأولى، لكنه أعمق من كثير من مجرد غضب الشركات. نحن نعيش الآن حرباً حقيقية على المواهب، وهي لا تقل أهمية عن الحرب على الرقائق الإلكترونية.
كيف ذلك؟ يعني هو في النهاية مجرد موظف؟
لا، في مجال دقيق مثل هندسة الذكاء الاصطناعي المتقدم، المهندس الرئيسي ليس مجرد موظف ينفذ مهاماً يومية، هو يحمل في عقله المعمارية الكاملة لنماذج مستقبلية.
واو، أسرار صناعية كاملة في رأس شخص واحد.
تماماً، يحمل طرق تدريب مبتكرة، وأسراراً استغرق تطويرها سنوات ومليارات الدولارات. عندما ينتقل مهندس من أبل إلى OpenAI، فهو لا يأخذ معه حاسوبه المحمول، بل يأخذ رؤية أبل للسنوات الخمس القادمة.
الآن فهمت لماذا يذهبون إلى المحاكم، يعتبرونهم أصولاً استراتيجية.
بالضبط، الإجراءات القانونية تهدف إلى حماية الملكية الفكرية، لأن خسارة عقل واحد في هذا المستوى قد تعني تأخراً تكنولوجي يكلف الشركة هيمنتها على السوق.
حسناً، دعنا نفكك هذا الموضوع أكثر ونتجه نحو المستخدم النهائي. نحن أمام نماذج تتطلب طاقة وحوسبة هائلة، وعقول بشرية تخاض من أجلها حروب قانونية. لكن لكي يصل هذا الذكاء الاصطناعي إلينا نحن، نحتاج إلى واجهة نتعامل معها.
صح، واجهة تجعل التقنية سهلة الاستخدام.
وهنا ننتقل إلى ما تفعله جوجل. الشركة تعلن عن ميزة جديدة لمساعدها الذكي جيميناي. لم يعد الأمر مجرد اختيار صوت رجل أو امرأة للإجابة على أسئلتك، بل يمكنك الآن اختيار شخصية المساعد.
إيه؟ هذا تغيير جذري فعلاً في طريقة تفاعلنا مع الآلة.
الأمر يشبه أن تقوم باختيار ممثل ليلعب دوراً رئيسياً في حياتك اليومية بدلاً من التحدث مع آلة حاسبة ذكية تنطق بالكلمات. هل أصبحنا نؤنس الخوارزميات؟
التشبيه باختيار ممثل دقيق جداً. ما تفعله جوجل هنا هو تجاوز مرحلة الدقة إلى مرحلة الأنسنة. في السابق، كان النجاح يقاس بقدرة المساعد الصوتي على إعطائك معلومة صحيحة.
واليوم؟ المعلومة الصحيحة أصبحت من المسلمات، صح؟
100%. التحدي الجديد هو كيف نجعل المستخدم يشعر بالراحة وهو يتحدث مع خوارزمية. إضافة شخصيات لجيميناي يعني أن الذكاء الاصطناعي أصبح قادراً على تكييف نبرته.
يعني يختار مفرداته وإيقاع حديثه ليتناسب معي كشخص؟
إيه، قد تختار شخصية مرحة لتخفيف ضغط العمل، أو شخصية جادة وعملية لإنجاز المهام بسرعة. هذه الإنسانية تكسر الحاجز النفسي وتجعل التكنولوجيا تبدو أقل تهديداً.
هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، لكن كل هذا الذكاء الاصطناعي سواء بشخصية مرحة أو جادة سيكون بلا أي فائدة إذا لم يكن هناك إنترنت سريع، أليس كذلك؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، البنية التحتية هي الشريان الذي يغذي كل هذه الابتكارات.
وهنا يلفت انتباهي خبر مهم جدا يخص المغرب في نفس العدد من المجلة. تقرير يستند إلى بيانات منصة إنبيرف المتخصصة في قياس سرعة الإنترنت.
نعم، النتائج مذهلة صراحة بالنسبة لأفريقيا.
إيه، المغرب احتل المرتبة الثانية إفريقياً في سرعة الإنترنت المحمول لعام 2026. نحن نتحدث عن سرعة تنزيل متوسطة تبلغ 73.8 ميجابت في الثانية، بعد مدغشقر التي تصدرت ب 81.9 ميجابت.
هذه الأرقام مهمة للغاية، لأن سرعة تقارب 74 ميجابايت تعني أن النطاق الترددي قادر على التعامل مع التدفق الكثيف للبيانات
الذي تتطلبه تطبيقات الذكاء الاصطناعي كما ذكرنا قبل قليل.
بالضبط، بدون تقطعات مزعجة تدمر تجربة المستخدم مع تلك الشخصيات التي تحدثنا عنها.
هذا يفسر الخطوة التالية التي اتخذها المغرب. لم يكتفوا بوجود بنية تحتية قوية، بل تحركوا لدمج هذا الذكاء الاصطناعي في صميم عمل الدولة.
تقصد الشراكة الجديدة؟
نعم، هناك مذكرة تفاهم تم توقيعها بين الوزيرة أمل الفلاح الصغروشني وشركة كاب جامين العالمية ممثلة في المديرة كارين برونيا. الهدف هو تسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي في الإدارات العمومية
ضمن استراتيجية المغرب الرقمي 2030، أليس كذلك؟
صح، ومبادرة ذكاء الاصطناعي صنع في المغرب. تخيلي معي فقط أن تتعامل مع إدارة حكومية يديرها ذكاء الاصطناعي. ربما يجب أن نطلب من جوجل أن توفر لنا شخصية الموظف الحكومي المتساهل لنسرع أوراقنا.
ضحكة افتراضية على هذا التعليق، لكن بعيداً عن المزاح، دمج الذكاء الاصطناعي في الإدارات العمومية هو تطبيق عملي ومباشر لكل ما تحدثنا عنه.
كيف سيغير هذا طبيعة الخدمات للمواطن العادي؟
الشراكة مع كاب جيميني لا تعني فقط استيراد التكنولوجيا، بل تهدف إلى توطينها، وهذا يعني تدريب الكفاءات المحلية، وعلى مستوى المواطن هذا يعني أتمتة الإجراءات المعقدة.
وداعاً للبيروقراطية المزعجة إذن؟
100%، بدلاً من التنقل بين مكاتب متعددة لجمع الوثائق، يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي تحليل قواعد البيانات والتحقق من الهويات وإصدار التراخيص في أجزاء من الثانية.
إذن التكنولوجيا تتطور وتتغلغل في حياتنا، بل وتصبح جزءاً من الهياكل الحكومية، لكن هذا الانتشار الهائل لم يعد يمر مرور الكرام.
تقصد التدخل الحكومي التنظيمي؟
بالضبط، يبدو أن شركات التكنولوجيا كانت تلعب لسنوات في منطقة أشبه بالغرب المتوحش، ولكن الآن وصل مأمور إنفاذ القانون وبدأ بوضع القواعد الصارمة. دعنا ننتقل إلى أوروبا.
الغرامة القياسية.
إيه، الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة تبلغ 550 مليون يورو على منصة التجارة الإلكترونية علي إكسبرس بسبب عرض منتجات مقلدة وخطيرة. هل تغيرت القوانين لدرجة أن المنصة أصبحت مسؤولة عما يبيعه الآخرون؟
هذا التحول القانوني يمثل زلزالاً في عالم التجارة الإلكترونية صراحة. لسنوات طويلة كانت المنصات تختبئ خلف درع قانوني يسمى الملاذ الآمن.
كانوا يقولون نحن مجرد وسيط، صح؟
إيه، نحن مجرد لوحة إعلانات رقمية، البائع يعرض والمشتري يشتري. لكن الاتحاد الأوروبي مزق هذا الدرع من خلال حزمة قوانين الخدمات الرقمية الجديدة.
550 مليون يورو، رسالة حازمة جداً.
بالضبط، الرسالة هي إذا كنت تجني أرباحاً من هذه المنصة، فأنت مسؤول قانونياً ومادياً عن التأكد من أن هذه المنتجات لا تهدد صحة المستخدمين. يجب عليهم الآن أن يعملوا كحارس أمن حقيقي.
وقبضة القوانين الأوروبية لم تتوقف عند التجارة الإلكترونية، بل وصلت إلى تصميم الأجهزة التي نمسكها بأيدينا. مجلة سبعة أيام تشير إلى أن أبل تدرس إعادة تصميم القلم الذكي الأبل بنسل ليحتوي على بطارية قابلة للاستبدال.
استجابة لتشريعات الحد من النفايات الإلكترونية، نعم.
دعني أكون صريحاً، فلسفة أبل دائماً كانت تعتمد على فكرة الخزنة المغلقة، جهاز مصمت لا يمكن فتحه، وإذا تعطلت البطارية تشتري جهازاً جديداً. إجبارهم على وضع بطارية قابلة للاستبدال، ألن يدمر هذا لغة التصميم الأنيقة للشركة؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً، وهذا هو التحدي الهندسي الذي تواجهه الشركة الآن. فكرة الخزنة المغلقة كانت مربحة جداً للشركات، لكن من منظور بيئي هذا كارثي.
يعني ملايين الأقلام ترمى بسبب بطارية صغيرة ميتة.
تماماً، ما يفعله المشرع الأوروبي هو فرض توازن جديد. الاستدامة وحق المستهلك في إصلاح جهازه يجب أن يسبق الجماليات التصميمية.
الحكومات تتدخل في الحمض النووي الهندسي للأجهزة الآن.
إيه، ولم تعد تكتفي بتنظيم البرمجيات فقط.
وفي سياق الحديث عن تدخل الحكومات، دعنا نلقي نظرة على خبر مفاجئ من الولايات المتحدة. وزارة العدل الأمريكية تعيد السماح للموظفين الفيدراليين باستخدام تطبيق تيك توك على أجهزتهم.
بعد حظر استمر منذ أواخر عام 2022.
صح، التقرير يشير إلى أن القرار جاء بعد مراجعات أمنية وموازنة بين الأمن القومي والاستفادة من المنصة. بعيداً عن السياسة، كيف نفسر هذا التغير التقني والأمني في الموقف؟
من منظور تقني وأمني بحت، هذا القرار يعكس الطبيعة الديناميكية لعمليات تقييم المخاطر. في عالم التكنولوجيا لا توجد قرارات أمنية ثابتة إلى الأبد.
يعني التطبيقات تتغير وتتحدث؟
بالضبط، التطبيقات تقوم بتحديث بروتوكولات تشفير البيانات وتغير طرق تخزير المعلومات، وفي الوقت نفسه الحكومات تجد نفسها مضطرة لإيجاد إطار آمن لاستخدام منصات فعالة جداً بدلاً من حظرها كلياً.
مراجعات دورية مستمرة إذن. طيب، دعنا نجمع كل هذه الخيوط معاً. تطور جنوني في الذكاء الاصطناعي، سباق محموم على العقول، غرامات بمئات الملايين وتكاليف هندسية جديدة. إذن ماذا يعني كل هذا؟ من الذي سيدفع الفاتورة؟
المستهلك النهائي بلا شك.
هل حقا نحن ندفع ثمن هذا الانضباط؟ أقول هذا لأن المصدر نفسه يحمل خبرا يشير إلى أن منصة أبل ميوزك ترفع أسعار اشتراكاتها لتلحق بنتفليكس وسبوتيفاي.
هذا استنتاج دقيق وفي محله تماما. لا يوجد شيء مجاني في هذا النظام الإيكوسيستم. عندما تدفع منصات التجارة غرامات باهظة أو تستثمر مليارات في خوادم الذكاء الاصطناعي
وتغير خطوط إنتاجها بالكامل بسبب البيئة،
صح، كل هذه التكاليف يجب أن يتم تعويضها، والآلية الأسهل بالنسبة لهذه الشركات هي رفع أسعار الاشتراكات. عصر الخدمات الرقمية الرخيصة قد انتهى، المستهلك يحصل على حماية أفضل ولكنه يدفع الثمن نقداً.
يا لها من صورة شاملة ومعقدة. فهمنا اليوم أن الأخبار التقنية لم تعد حكراً على المهندسين، لأنها تحدد الأجهزة التي نشتريها والأسعار التي ندفعها وكيف نتفاعل مع حكوماتنا.
تماماً. وقبل أن نختتم، هناك فكرة تستحق أن نتأملها بعمق.
تفضلي، ما هي؟
رأينا اليوم كيف يفرض الاتحاد الأوروبي قوانيناً صارمة لحماية السلامة الجسدية والبيئية من المنتجات المقلدة والبطاريات، ورأينا كيف تتجه جوجل لمنح الذكاء الاصطناعي شخصيات مخصصة ليتحدث معنا كبشر.
إيه صحيح.
الفكرة التي تستحق التأمل حقاً هي متى سنحتاج إلى وضع قوانين حكومية لتقييم ومراقبة السلامة النفسية للمستخدمين؟ كيف سنحمي أنفسنا من التأثير العاطفي لهذه الشخصيات الاصطناعية التي ستصبح قريباً تدير إداراتنا وتعرف تفاصيل حياتنا؟
واو، هذا تساؤل جوهري فعلاً، يتركنا أمام أفق جديد تماماً. حمايات العقول والنفوس قد تكون أصعب بكثير من حماية البيئة من البطاريات القديمة. شكراً لكل من شاركنا هذه الجولة المعرفية اليوم. ابقوا فضوليين، وإلى اللقاء في استكشاف معمق جديد.